أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أسألك اللهم يا ربنا أن تفتح للحق قلوبنا، وأن تنير به بصائرنا، وأن تجنبنا الشرك والنفاق والرياء، وأن تجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وأحييكم أيها الإخوة الأحباب بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالإخلاص والقبول، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعا إن شاء الله وفي هذه الدورة العلمية المباركة بإذن الله تعالى نستكمل هذه المقدمة في دراسة أو المدخل في دراسة السيرة النبوية. طبعا عندكم المذكرة، طيب، لكن قبل أن نشرع إن شاء الله في المذكرة، أنا سأسأل سؤالا وأعطيكم ملخصا لإجابته مكتوبا. طبعا احنا أخذنا في مقدمة في المحاضرة الأولى في المرة الماضية فضل السيرة النبوية وأهمية السيرة ومكانة السيرة، ثم تحدثنا عن أهم خصائص وسمات السيرة النبوية العظمى، يعني أهم الميزات التي تميزت بها السيرة النبوية عن غيرها من السير. وطبعا يعني ذكرنا بعض هذه السمات وأمليناها، قلنا أنها أصح سيرة في التاريخ لنبي مرسل أو عظيم مصلح، لأنها يعني وصلت إلينا عن طريق الإسناد، مسندة، بالروايات المسندة الموثقة. ثانيا، أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها، عرفنا تفصيل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المراحل من قبل أن يولد، كيف أن أباه عبد الله تزوج أمه آمنة بنت وهب، ونعرف نسب أبيه ونعرف نسب أمه، وأن هذا النكاح كان نكاحا شرعيا، كما كان نكاح الآباء والأجداد في كل نسب الرسول صلى الله عليه وسلم من نكاح شرعي، فقد ولد من نكاح ولم يولد من سفاح. ومعنى ولد من نكاح يعني في كل الأجيال حتى آدم عليه السلام، تمام، لم يصبه من سفاح الجاهلية شيء عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم حياته واضحة في كل مراحلها، عند الولادة نعرف تفاصيل الولادة، وفي الطفولة كذلك، والصبا والشباب والرجولة والكهولة، ثم قبل البعثة وبعد البعثة نعرف تفصيلات ذلك كله، تمام. وطبعا هذا لم يتوفر لآخر مثل ما توفر للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية في الإنسان، وقلنا هذا حتى يسهل الاقتداء به لكل الطوائف، فيسهل الاقتداء به لكل شاب مسلم ملتزم، ويسهل الاقتداء به لكل زوج يريد أن يتعامل في بيته بالمعروف والحكمة والإحسان، ويصبح مثالا لكل داعية ناجح يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويصبح مثالا يحتذى لكل قائد مسلم وكل مرب مسلم، وهكذا. يبقى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شاملة
لكل النواحي الإنسانية. ثم قلنا رابعا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة والنبوة، فلم تخرجه السيرة عن كونه إنسان، ولم تلحق حياته بالأساطير مثلما، ولم تضف عليه أو لم تضف عليه شيئا من الألوهية، لا من كثير ولا من قليل، كما فعل النصارى بعيسى، وكما فعل البوذيون ببوذا فقالوا عن بوذا وأنه إله وما شابه، ومثل ما فعل الوثنيون بآلهتهم المعبودة. فيتضح لنا الفرق جليا بين سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة هؤلاء. ثم خامسا قلنا إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها تعطينا الدليل الكافي الذي لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوته، فإنها سيرة إنسان كامل سار بدعوته من نصر إلى نصر، ليس على سبيل الخوارق، وإنما يعني لم يؤيد دائما بالخوارق والمعجزات. صحيح أحيانا نزلت الملائكة، لكنه صلى الله عليه وسلم انتصر عن طريق طبيعي بحت، فقد دعا إلى الله فأوذي، وكذلك أصبح له الأنصار بعد ذلك، واضطر إلى القتال فقاتل، وكان صلى الله عليه وسلم موفقا في دعوته، فما حان وقت وفاته إلا كانت دعوته تلف أنحاء الجزيرة العربية كلها، لا عن طريق القهر والغلبة، ليس عن طريق المعجزات والتحكم والسيطرة، ولكن عن طريق الإيمان والدعوة والاستعانة بالله تبارك وتعالى والأخذ بالأسباب المباحة، ليدل ذلك على أنه نبي مؤيد من ربه الذي أوحى إليه سبحانه وتعالى. ثم إخواني كان لنا لقاء الليلة في إجابة عن سؤال آخر، لماذا ندرس السيرة النبوية؟ وممكن السؤال يبقى بعنوان آخر، أهمية دراسة السيرة النبوية، أهمية دراسة السيرة النبوية. طبعا السؤال ده جاي في المذكرة المقررة صفحة 3، لكن كما قلت أنا أريد أن أملي لكم إجابة عن هذا السؤال ثم نكون معا في المذكرة. أولا أهمية دراسة السيرة، أكتب واحد، أن الذي يدرس السيرة النبوية يقف على التطبيق العملي للإسلام، التطبيق العملي لأحكام الإسلام وللمنهج الإسلامي التي تضمنتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في شتى مجالات الحياة. طبعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم السيرة عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب لما ندرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى كأننا ندرس إيه؟ ندرس التطبيق العملي للإسلام، لأن الإسلام الدين كله قرآن وسنة تمثل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. تمام؟ طيب. وطبعا معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له أكثر من وظيفة. أول وظائفه التبليغ، أن يبلغ، كما قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكلمة التبليغ معناه إيه؟ معناه إيصال النص الشرعي كما أوحاه الله إليه دون زيادة ولا نقصان. ثم الوظيفة الثانية، وظيفة إيه بقى؟ البيان. يبقى التبليغ والبيان، طبعا مع ذلك بعد ذلك القيادة والريادة، أن يقود وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، طيب، وأن يكون الأمة، لكن البيان. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين بقوله وبين بفعله وبين بهديه. فالذي يدرس السيرة يعرف الإسلام متجسدا. يبقى إذن الذي يدرس السيرة يقف على التطبيق العملي للإسلام من خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ثانيا الذي يدرس السيرة النبوية يفهم من خلال دراسته شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم النبوية. شخصية ايه؟ نبوية. يعني ايه نبوية؟ يعني شخصية نبي من سادات الأنبياء، بل هو سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فيفهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم النبوية من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها، للتأكد من أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد عبقري، للتأكد من أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد عبقري من العباقرة، ولا عظيم من العظماء فحسب، زي ما كثير من الناس فرح لما قام مستشرق فكتب كتابا العظماء بمئة وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم وضع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أناس منهم مشركون ومنهم وثنيون ومنهم مسلمون. فالمسألة لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أمره أنه مجرد عبقري فقط، لا، وإنما هو نبي. فالنبوة شيء والعبقرية شيء آخر. يعني أي واحد من الناس قد يوصف بأنه عظيم، عظمة، قائد، ناجح، لكن هذا شيء، والنبوة والرسالة شيء آخر. النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وإعداد، عليكم السلام، إعداد واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. الذي يدرس السيرة النبوية يفهم من خلال دراسته شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت شخصية فذة معصومة، كان معصوما صلى الله عليه وسلم. يعني ايه معصوم؟ يعني لا يخطئ، لا يقع في الخطأ. ولذلك فأنا أنبه هنا في آيات حدث فيها عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم، اسمها آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء عدها في 10 مواضع أو أكثر. على كل حال، فالبعض يظن أن هذا العتاب جاء عندما كان يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فأخطأ النبي صلى الله عليه وسلم فصحح الله له، وهذا لا، ليس هذا القول ليس صحيحا. فلم تكن هذه أخطاء من الرسول عليه السلام، لأن الخطأ هو ما يخالف فيه النص أو الأمر، لكن كانت هذه في أمور لم ينزل فيها نصوص شرعية، لم ينزل فيها بيان من الوحي. فإذا لم يكن ينزل البيان، فماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يجتهد، فربما أصاب في اجتهاده خلاف الأولى. يبقى إذن نقول العتاب ده إيه؟ في اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أحيانا كان يصيب خلاف الأولى، ولكن الله تعالى يريد لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون دائما فين؟ على الأولى. فكان ينزل هذه الآيات لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون على الأولى. يعني مثلا سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الموقف إن الآيات نزلت في من؟ في عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان صحابيا جليلا قد أسلم، وكان مكفوف البصر، كان أعمى، أعمى البصر كما قال الله تعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يتأخر أبدا عن أصحابه في ليل أو نهار، وكان يتحين الفرصة للجلوس مع الملأ من قريش. من الملأ دول؟ السادة من قريش، الأشراف. ليه؟ الكبار. ليه؟ لأنهم لو أسلموا فسيسلم بإسلامهم من خلفه، كل اللي وراهم إسلام صح. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد هذه الفرصة، فجاءته فرصة فاجتمعوا إليه، فرصة بقى هو عمال يتمناها وينتظرها، فاجتمعوا إليه. فلما جلس إليهم جاء عبد الله ابن أم مكتوم المسلم الصحابي يقول يا رسول الله علمني مما علمك الله. وده وقته، خلي بالنا يعني عبد الله ابن أم مكتوم ممكن يجي أي وقت، وقت تاني سبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبس حينئذ، كلمة عبس يعني إيه؟ يعني تأثر، تمنى أن عبد الله لم يأتي في هذا التوقيت. وانتبه أن عبد الله كان رجلا إيه؟ أعمى. فلما عبس الرسول صلى الله عليه وسلم هل رآه صاحبه؟ هل عبد الله رآه؟ لم يره. لكن سبحان الله، طب الرسول عمل كده ليه؟ هل هو متضايق من عبد الله؟ لا، لكن هو كان يريد أن يكمل الحديث مع هؤلاء وأن لا يقطع الحديث. ليه؟ طمعا في أن يسلموا، فإذا أسلموا أسلم ها بإسلامهم من وراءهم. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فعاتبه الله عز وجل، مع أن الرجل لم يرى هذا التغير لأنه كفيف أصلا سبحان الله. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الأول وفي الآخر يطمع أن يسلم هؤلاء وأن يسلم من وراءهم. وأما عبد الله ابن أم مكتوم فهو أصلا هو مسلم، ويمكنه أن يأتي ليسأل في أي وقت آخر. لكن يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا، وكان من وجهة نظره يرى أن هذا المصلحة أن عبد الله لم يأتي في هذا الوقت فعاتبه رب. يبقى لا نستطيع أن نقول أنه أخطأ، لا، وإنما هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا ما ينفعش نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبقري من العباقرة. كلمة عبقري دي لا تفي، لا تفي بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. أو نقول هو من العظماء، هو أعظم بشر، لا نعد من العظماء. العظماء مئة وعظمهم محمد ويبقوا كأنهم أقران كده، لا. فالعظمة شيء والنبوة شيء، شيء آخر. النبوة مكانة عالية جدا، والرسالة مكانة عالية جدا. يبقى إذن لا يكفي أن نقول بأن محمد مجرد عبقري من العباقرة ولا عظيم من العظماء بحسب، بل كان قبل كل ذلك كان نبيا رسولا مؤيدا من الله، مصطفا من الله، قد عصمه الله تبارك وتعالى. خلي بالنا. يبقى إذن يا إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالعظمة فقط، ولا بالعبقرية فقط، ولا بالأستاذية فقط كما يحلل البعض، وإنما يوصف قبل كل هذا وبعده بالنبوة والرسالة والاصطفاء والاجتباء. واضح؟ طيب، نعرف هذا من خلال دراسة السيرة النبوية. ثم ثالثا، من خلال دراسة السيرة النبوية يمكن تحقيق الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، ووعدنا على ذلك، وعدنا الخير الكثير على ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنا أسألكم، هل يمكن الاقتداء والتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام من غير دراسة سيرته وشمائله؟ أبدا. يبقى إذن دراسة السيرة والشمائل والأحوال في شتى مجالات الحياة حتى يحسن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فمن عرف شمائله، الشمائل هي إيه؟ هي الأخلاق والهدي والطبائع والأوصاف. فمن عرف شمائله وأحواله فسيجد بين يديه، هنعرفها من خلال دراسة السيرة والشمائل المحمدية. فمن عرف شمائله صلى الله عليه وسلم وأحواله فسيجد بين يديه صورة للمثل الكامل للإنسانية في كل شأن من شؤون الحياة، صورة مثالية في كل شأن من شؤون الحياة، وسيجدها واضحة كل الوضوح في جميع النواحي الإنسانية كما بينا في سمات الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب. ثم رابعا، من فوائد دراسة السيرة النبوية تحقق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقق اتباعه، ان احنا ايه نحقق اتباعه عليه الصلاة والسلام. عشان نتبعه لازم نعمل ايه؟ لازم نعرفه، نعرف سنته، نعرف سيرته، نعرف هديه، نعرف اخلاقه وسلوكه، فنتبعه على ذلك. خلي بالنا، فاذا اتبعناه، اذا اتبعناه الاول لما هنعرفه سنحبه، يبقى تحقيق ايه؟ المحبه الكامله للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تحقيق ايه؟ الاتباع، اتباعه عليه الصلاة والسلام. طيب، وهذا سيترتب عليه، سترتب عليه ماذا؟ اولا الايمان، ثانيا محبة الله لنا. سيترتب عليه ايه؟ محبة الله لنا، كما قال الله تعالى في الآية الكريمة: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى إذن دراسة السيرة النبوية ستدعونا إلى إيه؟ إلى أن نحبه صلى الله عليه وسلم بكل قلوبنا، ثم إلى تحقيق اتباعه عليه الصلاة والسلام. فإذا اتبعناه فإن الله عز وجل سيحببنا ويغفر لنا ذنوبنا، كما أخبر في الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية رقم 31 من سورة آل عمران، والآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سورة الأحزاب الآية 21. ثم خامسا، وصلنا إلى خامسا، ثم خامسا يقف الدارس لسيرته صلى الله عليه وسلم على دلائل معجزاته. دلائل الإيه؟ المعجزات، هي دلائل النبوة. من خلال السيرة هنتعرف على إيه؟ على معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، المعجزات الحسية والمعجزات المعنوية. وجاء ومعجزته الكبرى التي أيده الله عز وجل بها هي إيه؟ القرآن الكريم والوحي المبارك والهدى والنور والهداية التي أنزلها الله عز وجل لعباده. هذا الدين العظيم الإسلام الذي أكمله الله وأتمه ورضيه لعباده، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، فبنقول إن الدارس لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرف على إيه؟ على دلائل النبوة، يعني المعجزات، مما يزيد إيمانه. لما نتعرف على معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه ثبت في السيرة النبوية من خلال الروايات الصحيحة وفي السنة النبوية من خلال الروايات المعتبرة أن الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحجر كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الماء كان يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرك على الشيء يضع فيه يده المباركة الميمونة ويسمي الله ويدعو بالبركة فيصبح كثيرا كثيرا يكفي الألف أو يزيد. سبحان الله، هذه معجزات للرسول عليه الصلاة والسلام نتعرف عليها من خلال دراسة السنة النبوية والشمائل المحمدية، مما يقوي الإيمان ويزيده. فكثير من هذه المعجزات النبوية لا يمكن معرفتها ولا فهمها إلا فهما جيدا، إلا في ضوء معرفة وقائع السيرة التي حدثت خلالها تلك المعجزات. ثم سادسا، يتكون لدى دارس السيرة من خلال دراسته لها، يتكون لدى دارس السيرة من خلال دراسته لها أكبر قدر من المعارف الإسلامية الصحيحة، العلوم الإسلامية، يعني لدرجة أنني أستطيع أن أقول إن السيرة النبوية موسوعة شاملة، موسوعة شاملة لكل العلوم الشرعية. في السيرة النبوية تجد دروس فين؟ في العقيدة، ودروس فين؟ في العبادة، ودروس في المعاملات، ودروس في الأخلاق، تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة وفي جوانب العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي الأفكار وفي التصورات وفي الأقوال، دروس في الدعوة، دروس في الحكمة، دروس في التربية، دروس في كل مناحي العلوم. يبقى إذن يتكون لدارس السيرة النبوية من خلال دراسته لها أكبر قدر من المعارف الإسلامية الصحيحة، سواء ما كان منها متعلقا بالعقيدة أو الأحكام أو الأخلاق، إذ أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل تعتبر تجسيدا حيا ونموذجا رائعا لمجموع مبادئ الإسلام. تجسيد يعني تطبيق عملي وحقيقي لمجموع مبادئ الإسلام وأحكامه. فالسيرة خلاصة جميلة هي، فالسيرة في مجموعها منهج حياة للفرد والأسرة والمجتمع. فالسيرة في مجموعها منهج حياة للفرد والأسرة والمجتمع. ثم سابعا معرفة ما حفلت به السيرة النبوية من مواقف إيمانية صادقة. معرفة ما حفلت به، يعني ايه حفلت به؟ ها؟ يعني اشتملت عليه السيرة النبوية من مواقف إيمانية صادقة وقفها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عنهم لإعلاء كلمة الله تعالى، وهذا يقوي من عزائم المؤمنين السائرين على دربه عليه الصلاة والسلام، وتثبت أتباعه للدفاع عن الدين والحق. مرة أخرى، معرفة ما حفلت به السيرة النبوية من مواقف إيمانية صادقة وقفها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإعلاء كلمة الله تعالى، وهذا يقوي من عزائم المؤمنين السائرين على دربه، وتثبتهم للدفاع عن الدين والحق. إذن يا إخوة، نحن نعرف من خلال السيرة النبوية قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، ونعرف كيف أن الله عز وجل عصمه من الناس وأيده بالملائكة، أيده بالملائكة في بدر وفي الأحزاب وفي حنين. وكذلك نعرف من خلال دراسة السيرة قدر أصحابه الكرام رضوان الله عنهم، وكيف أنهم ضحوا من أجل هذا الدين بكل غال ونفيس. ثم ثامنا، في السيرة النبوية دروس كثيرة لفئات المجتمع ومواساة لهم في كافة أنواع الابتلاءات التي يتعرضون لها، ولا سيما الدعاء إلى الله. طبعا اللي بيدعو إلى الله دائما يصيبه نوع من الأذى، ربما يستهتر به البعض، يستهزئ به أحد الناس، يسخر منه، يهزأ به، إذا ربما أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ربما يتعرض لمواقف محرجة وما شابه. خلي بالنا، فنجد أن في السيرة النبوية دروسا كثيرة لفئات المجتمع ومواساة لهم في كافة أنواع الابتلاءات. ولذلك في القرآن في وصية لقمان الحكيم لابنه، ويا بني وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يبقى إذا لما ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعلم كيف أوذي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الإذاء الشديد في سبيل الدعوة وفي سبيل الدين وصبروا، فيصبح هذا إيه؟ تسلية لكل ذي لب وبصيرة وعقل. ثم تاسعا، من خلال دراسة السيرة النبوية يمكن معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة، يمكن معرفة أسباب النصر والإيه؟ وأسباب الهزيمة من خلال الوقوف على نتائج الغزوات والسرايا والبعوث التي كان يعني يبعثها صلى الله عليه وسلم ويخرج فيها، فنعرف أسباب النصر وأسباب الهزيمة. ثم عاشرا، يتعرف المسلم من خلال دراسة السيرة النبوية على تطور الدعوة، على تطور الدعوة وما كابده الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإعلاء كلمة الله، وما واجهه النبي وأصحابه من مشكلات وعقبات في طريق الدعوة، مشكلات كثيرة طبعا، من خلال إيه؟ من خلال معرفة أساليب ووسائل المشركين للصد عن سبيل الله. ده موضوع كبير جدا في السيرة، إيه هي أساليب المشركين في التعنت والصد عن سبيل الله؟ خلي بالنا أساليب كثيرة، وسنقف على بيان ذلك إن شاء الله يعني بعد بإذن الله تعالى. على كل حال، فالمشكلات والعقبات قد تتكرر، المشكلات والعقبات قد إيه؟ قد تتكرر. يجيك واحد يستهزئ بيك، يجيك واحد يجادلك، يأتيك واحد فيعطيك أسئلة تعجيزية، هو لا يريد الجواب ولا يريد أن يعرف، لكن يريد أن إيه؟ أن يعجزك. يأتيك فيبص عليك الشبهات، يعطيك شبهات، خلي بالنا. وهكذا على كل حال، كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه العقبات ومع هذه المشكلات؟ فقلنا إن بعض المشكلات والعقبات قد إيه؟ قد تتكرر، فنتعلم من خلال دراسة السيرة النبوية الموقف الصحيح تجاه هذه العقبات. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدفع السيئة بالسيئة، ولكن كان يعفو إيه؟ ويصفح، وكان يصبر إذا أوذي، وكان يغفر سبحان الله، حتى عندما آذاه قومه وشجوا رأسه وكسروا رباعيته، يعني واحدة من أسنانه الأمامية، وحاربوه سبحان الله، كان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كان لا ينتصر لنفسه، كان لا يغضب لنفسه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. وكما سنرى عندما رجع من رحلة الطائف ولم يظفر بما كان يطمح إليه من إسلام أهل الطائف ونصرتهم له، فرجع وهو حزين مهموم، فلما كان بقرن الثعالب إذا بسحابة قد أضلته، فإذا بها جبريل وميكائيل وملك الجبال سبحان الله. فجاء جبريل فسلم وقال: يا رسول الله، إن الله أرسل ملك الجبال، فمره بما شئت. فجاء ملك الجبال، يعني الملك المسخر بالجبال المأمور بها، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد سمع الله قولك وقول قومك لك، وما ردوا عليك، ولقد أرسلني إليك فمرني بما شئت، فوالله لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان هم الجبلان، خلي بالنا، الكبيران العظيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم. يعني أستأني، يعني أحلم عليهم وأعطيهم إيه فرصة، ها، ولا أتعجل عليهم، لعل الله يخرج من أصابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فإحنا نتعلم كل هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الحادي عشر من أهمية ومن فوائد دراسة السيرة النبوية: معرفة الكثير من أسباب نزول الآيات. معرفة الكثير من أسباب نزول الآيات القرآنية، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وكذلك معرفة مناسبة أقوال، كذلك معرفة مناسبة أقوال كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن يا إخوة تحصيل ذلك وفهمه إلا من خلال دراسة السيرة. ليه؟ لأنه سبحان الله كثير من الآيات نزلت إيه؟ نزلت في أحداث معينة، وردت فين؟ في السير، سواء عتاب لبعض الصحابة أو نصح لهم أو توجيه لهم أو إرشاد لهم في مواقع وأحوال معينة في الغزوات، كما في سورة آل عمران وسورة الأحزاب وغيرها من السور. فلا يمكن فهم هذه الآيات إلا من خلال دراسة الوقائع والأحوال والأحداث التي نزلت فيها ومعرفة أسباب النزول، وبالتالي فعلا نستطيع أن نفهم الآيات فهما إيه؟ صحيحا جيدا. يبقى إذن من فوائد دراسة السيرة معرفة كثير من أسباب نزول الآيات القرآنية والنسخ والمنسوخ، وكذلك معرفة مناسبة أقوال كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن تحصيل ذلك وفهمه إلا في ضوء دراسة السيرة. إذن تعد السيرة النبوية تفسيرا لجزء غير قليل من القرآن الكريم، جزء كبير من الآيات والسور لا يفهم إلا من خلال دراسة السيرة النبوية، ببيان مناسبة الآيات وبيان أسباب النزول وإيضاح المعاني. وذلك بهذا تبدو أهمية السيرة وارتباطها بالكتاب الكريم بالقرآن. ثم الثاني عشر من خلال دراسة السيرة النبوية يمكننا التعرف على الجهد العظيم، على الجهد العظيم والتضحية الكبيرة التي بذلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إيصال هذه الرسالة إلى الناس. طب هذا سيدعونا إلى أي شيء؟ سيدعونا أولا لمعرفة حقه علينا عليه الصلاة والسلام، وسيدعونا إلى مزيد حبه عليه الصلاة والسلام وحب أصحابه، لما نعرف أنهم ضحوا كثيرا في سبيل إيصال هذه الرسالة لنا بيضاء نقية، فقدرهم عندنا سيكون عظيما، وحبنا لهم سيكون كبيرا. وكذلك سيدعونا إلى أن نحافظ على هذا التراث العظيم الذي خلفه لنا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يعني على المنهج، على القرآن وعلى السنة، وأننا ننصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونؤيدها ونتبعها وندافع عنها وننافح عنها ونحارب البدع بكل صورها وألبانها، وندعو إلى الله تبارك وتعالى، ندعو لهذا الدين العظيم الذي تركه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تركها لنا بيضاء نقية لأصحابه، ثم خلفها أصحابه لمن بعدهم إلى أن وصلت إلينا. فواجب علينا أن ننهض لنصر هذه السنة ونشر هذه الرسالة وإعلاء كلمة الله عز وجل في إطار المنهج الرباني الذي رسمه الله لعباده. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. واضح؟ طيب، أريد أن أزيل الإجابة بكلام للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا الكتاب ده تم تدريسه أكثر من مرة، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله، يقول: كلمات مختصرة وموجزة ومعبرة في هذا الباب. بيقول إيه؟ فإنه لا يجمل بالجيم والميم. يعني إيه لا يجمل؟ ها؟ لا يليق. فإنه لا يجمل يعني إيه؟ يعني لا يليق بأولي العلم. فإنه لا يجمل يعني لا يليق بأولي العلم، يعني بأصحاب العلم وأهل العلم، إهمال معرفة. لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية، يعني السيرة. لا يحق ولا يصح ولا يليق بأهل العلم أن يهملوا معرفة الأيام النبوية، يعني السيرة والتواريخ الإسلامية. يعني كأنه يشير إلى أن دراسة السيرة مما يجب على أهل العلم أن يدرسوه وأن يعنوا به وأن يهتموا به. خلي بالنا، لماذا؟ لأنها مشتملة، يقول: لأنها مشتملة على علوم جمة. يعني جمة يعني كثيرة، وفوائد مهمة. السيرة مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عنها عالم، لا يستغني عنها عالم. قال: ولا يعذر في العرو منها. يعني العرو بالراء المشددة المضمومة وبعدها واو. ولا يعذر في العرو منها يعني أحد. يعني إيه العرو منها؟ ها؟ يعني أن يكون، لا يعذر أن يكون جاهلا بها. معناها أنه لا يعذر أحد أن يكون جاهلا بها. ليه؟ لأنه سبحان الله، إذا كنا نجهل سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأيامه وحياته ويعني هديه، إذا كنا نجهل ذلك فماذا نعلم بعد ذلك؟ ماذا نعلم؟ وكما قلنا، هي التطبيق العملي للإسلام. إذن إخوة، ونحن ندرس السيرة النبوية فلا ننظر إلى السيرة على أنها جملة من الإيه؟ من الأحداث التي مضت، وأننا ندرسها لنتعرف عليها. لا، وإنما ندرسها لإيه؟ لنعرفها ونعيشها، نعيشها، نعيش الفوائد التي يعني نستفيدها منها، نتعلم الدروس والأحكام، ونتعلم ونأخذ العظات والعبر من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي يا أخواني؟ طيب، تعالوا سريعا نقرأ معا بعض ما في المذكرة معكم. صفحة 3، قال: أهمية دراسة السيرة النبوية. طبعا هيبقى في كلام مقرر، لأن احنا تكلمنا باستفاضة. لما يبقى ايه لو حصل ان شاء الله في الامتحان في الدورة، وقلنا مثلا: اذكر أهم سمات السيرة النبوية، نعرف نجاوب؟ قلناها مرتين، سمات الخصائص. طيب، لو قلنا: اكتب في إطار دراستك بحثا مختصرا تبين فيه أهمية دراسة السيرة، ممكن نكتب كم نقطة مثلا؟ نكتب 10. طب لو واحد كتب 2، صح ولا غلط؟ صح، بس ياخد 2 من كم؟ 2 من 10. خلاص، ليه؟ لأن أي واحد هيقعد يفكر هيجاوب وهو ما حضرش وما ذاكرش، صح؟ فما الفرق بين من حضر وذاكر وبين من لم يحضر؟ فلا بد للدارس أن يكون إيه؟ متميزا. ولذلك فعلا هيجد إن في فوائد معينة بيكتبها لن يكتبها إلا من من حضر بالفعل واستمع وذاكر ودون وهكذا، وهذا المطلوب. يقول أهمية دراسة السيرة النبوية: واحد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي الحديث: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال يا عمر، قال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان والنذور، حديث رقم 6142. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كأنه يقول: يا إخوة، طبعا هذا الكلام يعتبر إعادة لما قلناه، لكن وقوفا على ما في أيدينا، كأنه يقول أن حب، أن دراسة السيرة فيها تحقيق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق الاقتداء به، وأن هذا كله مما نتعبد الله به. كأن دراسة السيرة عبادة. ليه؟ لأنه من خلالها هنحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحبه من الإيمان، ولا يكتمل إيمان المرء إلا بحصول المحبة القلبية من الرسول صلى الله للرسول صلى الله عليه وسلم، محبة صادقة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. في رواية قال: والناس أجمعين. وفي رواية قال: ونفسه التي بين جنبين. وذكر حديث البخاري من حديث عمر لما قال له: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسي. فعمر انتظر شوية وفكر في الكلام، فوجد أنه بالفعل لابد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. يعني إيه الآن يا عمر؟ يعني الآن قد اكتمل إيمانك، الآن قد اكتمل إيمانك، خلاص. طيب، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآن يا عمر، يعني الآن وصلت إلى المطلوب، الآن وصلت إلى المطلوب والمقصود والواجب. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة، حديث ده مشهور، هو عند مسلم، فقال، هو في الصحيحين عند البخاري ومسلم، فقال: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ ودي طبعا طريقة جميلة، حوارية جميلة نتعلمها من الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان يسأل عن شيء فيجاب عنه بإيه؟ بسؤال، بيقول له: متى الساعة؟ طب هو بيسأل عن الساعة، يسأل عن أي شيء في الساعة؟ عن إيه؟ عن وقتها، عن وقتها، يسأل عن وقتها. قال: متى الساعة؟ يعني متى تقوم؟ طب السؤال: هل يعرف أحد متى الساعة إلا الله؟ لا طبعا، الساعة لا يعرف متى تقوم إلا الله سبحانه وتعالى. فعلم الساعة دي عقيدة، علم الساعة مما استأثر الله عز وجل به نفسه، فلم يطلع عليه أحدا من الخلق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. حدش يعرف إيه إلا هو سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: قل لا يجليها لوقتها
إلا هو سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. واضح؟ فعلم الساعة من الغيب، والله عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. تمام؟ يبقى إذن لا أحد يعلم متى الساعة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم متى الساعة، يبقى من باب أولى من كان دونه. يبقى أي واحد بقى يأتي ويزعم أنه الساعة تقوم بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنين، ها يقول مثل هذا الكلام، فهذا إيه؟ هذا يقول على الله بغير علم، هذا مفترن، هذا يقول ما لا يعلم وما لا يعلمه بشر. خلي بالنا، فمثل هذا يرد كلامه ولا يفكر فيه، لا يسمع له. واضح؟ طيب، لكن لا بأس أن الإنسان يقول اقتربت الساعة. لو قال اقتربت، صح ولا غلط؟ هي اقتربت، لأن الله قال إيه؟ اقتربت الساعة وأنزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، اقتربت. لكن متى تقوم؟ لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تأتي الناس إلا إيه؟ إلا بغتة. طيب، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة، يعني عن موعدها، فقال متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ يعني كانوا بيقول له الساعة قائمة قائمة، فلا تشغل نفسك بمتى، ولكن اشغل نفسك بالعمل، استعد لها، فهي جائية آتية. يبقى المهم تعمل ايه؟ تستعد انت، تيجي وقت ما تيجي، المهم انت ايه؟ تستعد. ثم سبحان الله، الانسان ليه ينتظر الساعة الكبرى؟ ثم هو اذا مات فقد قامت قيامته، بمعنى ايه؟ يعني يختم على كتابه وعلى عمله، فخلاص لا يزاد فيه في كتابه ولا ينقص، إلا إذا إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يبقى إذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. ضع علي خط دي بقى، إلا أني إيه؟ أحب الله ورسوله. دي بقى الشاهد من الرواية، دراسة السيرة هتجعلك محبا لله ولرسوله. طيب، فإذا أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام وتعرفت عليه وعلى هديه، وبالتالي تابعته واقتديت به وتأسيت، خلي بالنا، فما النتيجة حينئذ؟ قال غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. ضع علي خط، أنت إيه؟ مع من أحببت، مع فين؟ في الجنة، في الجنة. يبقى إذن دراسة السيرة تجعلنا إيه؟ نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قرب، نعرف كل تفاصيل حياته. طيب، إذا عرفناه أحببناه واقتدينا به وتأسينا به وكان قدوة لنا عليه الصلاة والسلام، طيب فإذا أحببناه اكتمل إيماننا، الأحاديث اللي فاتت، وإذا أحببناه كنا معه في الجنة في الدرجات العلى يوم القيامة بهذا الحب. لأن الرجل لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عملت إيه؟ أنت ماذا أعددت لها؟ قال يا رسول الله، قال لا شيء. خلي بالك بقى، كلمة لا شيء دي مش معناه أنه ما بيصليش، البعض يفهمها كده، لا، وما بيصومش وما بيقراش قرآن، لا لا لا، ولكن لا شيء معناه إيه؟ أني مهما فعلت فإن عملي لا ينهض للجنة. ده من باب التواضع، وإلا فكان هؤلاء الأقوام حريصين كل الحرص على العمل، خلي بالنا، وعلى أداء الفرائض والاستكثار الإكثار من النوافل والمبالغة في الإتيان بكل ما يقربهم من الله تعالى. وكان الدليل على ذلك أنه بيسأل عن الساعة متى تكون حتى يتحفز لها أكثر ويعمل لها أكثر، فكانوا هكذا. لكن مع ذلك مهما كثر عمل أحدهم فإنه لا يرى لنفسه عملا. وده مهم إن الإنسان ما يقعدش يقول إيه ده أنا بقالي 20 سنة بصلي، ده أنا بقالي، ده أنا حجيت ما عرفش كم مرة، لا، ولكن يقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملي وأن يجعله مقبولا وأن يهديني وأن يثبتني وأن يختم لي بختام حسن وأن يجبرني. فدائما الإنسان يظهر التواضع، لا يتكئ ولا يعتمد على العمل، وإنما إيه؟ يرجو ربه، يرجو ربه ويرجو ثواب الله، يرجو رحمة الله ويخشى ذنوبه، يخشى العبد ذنوبه. هكذا لا يذكر لنفسه العمل يقول أنا دنا أنا، فلن يدخل أحدكم الجنة بإيه؟ بعمله. طب ده ما أنا قلت دي، أنا عايز أقول فيها جزئية، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. وفي رواية واعلموا أنه لن ينجي أحدكم، لن ينجي أحدكم عمله. طيب سؤال، هل العمل يمكن الاستغناء عنه؟ ما هو البعض بيقول لك ايه لن يدخل احدكم الجنه بعمل، خلاص مش لازم. لا، لسه واحد ممن تربوا في هذا المسجد لكنه شيخ، اسال الله ان يعافينا واياه وان يهدينا واياه، قال لي العمل مش مهم، لسه من يومين في ثلاثه، العمل مش مهم، قال لي وراح قايل الحديث ده كانه ما سمع شيئا الا ان يكون غفل او يعاكسني، الله اعلم. المهم فاستدل بايه؟ لن يدخل احدكم الجنه بعمل. الكلام ده صح ولا مش صح؟ ها، لو قلت مش صح اقول لك لا ده هو موجود في الحديث. طب لو قلت صح يبقى العمل مش ايه، مش مطلوب؟ لا، لكن له فيه تفصيل. خلي بالك في الحديث لن يدخل احدكم الجنه بعمله. طيب يبقى العمل مش ايه، مش يعني دخول الجنه ليس بالعمل، حديث معناه كده. طيب وفي الايه في القران ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى الايه بتقول دخلوا بالجنه، دخلوا الجنه بالعمل، والحديث بيقول ايه لن يدخلوا الجنه بالعمل. الله، يعني في تناقض، واحد بقى يروح ياخد خطفها ولا اهو تناقض اهو بين القران والسنه. خلي بالك كده، ما اليومين دول نسال الله العافيه. لا، وانما المطلوب الفهم فقط. واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنه بعمله، فالمنفي هنا ان العمل ثمن للجنه. المنفي ايه؟ ان العمل ثمن للجنة. يعني لا تكون الأعمال مهما عظمت ثمنا للجنة. طيب الآية بقى بما كنتم تعملون، المثبت هنا أن الأعمال سبب لدخول الجنة. يبقى الخلاصة في جملة واحدة عشان ما حدش يقول أنا اتلخبطت، جملة واحدة، الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا. ثمن لا، سبب ليه؟ لان لو كانت ثمن يبقى ايه، هي لوحدها الكفايه. لكن لا ندخل الجنه الا برحمه الله، والاعمال ايه؟ سبب، لا بد منه. نعم لا بد منه، لكن لا ندخل الجنه الا برحمه الله وبفضل الله وبعفو الله. فهذا يجعلنا ناخذ بالسبب اللي هي العمل ونطلع في رحمة الله تعالى، نظل إيه بقى؟ طامعين راغبين في فضل الله وفي رحمة الله، نسأله سبحانه وتعالى ونخشع له ونذل له أن يقبلنا وأن يقبل عملنا وهكذا، وألا يرد عملنا وألا يردنا خائبين. طيب فيظل الإنسان يعمل العمل ويرجو ربه ويخشع. قال الله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال تعالى يدعوننا رغبا ورهبا. شوف بقى في الآية قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من إيه؟ من كذب وخيانة وغش وخداع وظلم؟ لا. وقلوبهم وجلة خايفين بقى؟ لا. أمان يؤتون ما أتوا من إيه؟ كما قالت أم المؤمنين من أعمال صالحة. يؤتون ما آتوا من صلاة وصيام وزكاة وحج، ومع ذلك إيه؟ قلوبهم إيه؟ وجلة، يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. ليه؟ لأنه ما حدش يقدر يضمن أنه هو مقبول وأنه عمله قبل وأنه هو دخل الجنة وخلاص هو في الجنة. وسبحان الله في ناس بقى بالجهل يظنون هذا. ولعلي قلت لبعضكم قبل، يعني رجل من أهل مكة حصل بيني وبينه نقاش في يوم، لكن الرجل كانت يعني تغلبه صوفية شوية، فإذا بي يقول نحن حشو الجنة. نحن إيه؟ مش هم حيخشوا الجنة؟ لا، ده الحشو نفسه، نحن حشو الجنة، خلي بالنا. فقلت له قل له نسأل الله من فضله. قال لا يا أخي، نحن حشو الجنة، هذا قول واحد. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعني يتقبلنا وإياكم بقبول حسن، نسأل الله أن يتقبلنا وإياكم بقبول حسن. فالإنسان لا يجزم نفسه بهذا، ولذلك دائما الإنسان إيه؟ يرجو، يقول يا رب تقبل. إذا كان الأنبياء عليهم السلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، دعوة الخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيبقى الإنسان يعمل إيه؟ الإنسان يعمل وإيه؟ ويدعو ربه ويرجو ربه. على كل حال، في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة. إحنا بنتكلم دلوقتي عن إيه؟ عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها تكون سببا في أن يدخل المحبون الجنة ويكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم. بس لازم مع المحبة إيه؟ الاتباع. المحبة مش كلام. النهاردة في شهر ربيع الأول القصائد والمدائح والأشعار والزينات والأضواء والحلوى والمآكل والمأدبات هذا يعني إيه تعبير يعني من البعض عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذه المحبة؟ المحبة الحقيقية هي الاتباع، حسن الاقتداء والتأسي، نصر السنة، إحياء السنة، ونشر الشريعة الإسلامية الصحيحة قرآنا وسنة كما تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية. يبقى هذا هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، في الاقتداء به والتأثي به، في طاعته، في الإيمان به، في تصديقه في كل ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، في امتثال أمره واجتناب نهيه، والانتصار لسنته وهديه، وإعلاء شريعته عليه الصلاة والسلام. كذلك في محبة آل بيته ومحبة أصحابه والترضي عنهم وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. نعم، في السكوت عما شجر بين الصحابة رضوان الله عنهم، وعدم الخوض في أحد من الصحابة، لا في معاوية ولا في عمرو كما قلنا في أول الدرس، ولا في أحد من الصحابة، ترضي عن كل الصحابة، والسكوت عما شجر بينهم، وأن نقول إنهم جميعا مجتهدون يبحثون ويريدون الحق، وكان كل واحد منهم يدافع عن الحق وينافع عنه. وأن المجتهد كما هو معلوم مأجور على كل حال، فإن اجتهد وهو من أهل الاجتهاد، فإن اجتهد فأصاب فله إيه؟ أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد. قال الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كذلك إذا أحببنا الرسول صلى الله عليه وسلم نكثر من الصلاة والسلام عليه. فالرجل عليه الصلاة والسلام، فالرجل جاء فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ضع علي خطوط، دي بقى خطوط كثيرة، أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فبالرسول صلى الله عليه وسلم كده بشر الرجل بالإيه؟ بالجنة. فهل نستطيع أن نقول لكل من قال أحب الله ورسوله نقول له أنت مع من أحببت؟ يبقى إيه القول بتاعنا على الإيه؟ على الرجاء، نرجو ذلك. ليه؟ لأن الحب قد يكون صادقا وقد يكون إيه؟ وقد يكون دعوة، تمام؟ فإن كان صادقا فالرجاء أن نكون بهذا الحب الصادق المخلص لنبينا عليه الصلاة والسلام، الذي يتمثل كما قلنا في الاقتداء وحسن التأسي وفي الطاعة المطلقة على الأمر كله، أن نسمع أوامره عليه الصلاة والسلام وننتهي عما نهانا عنه، وأن نمتثل هديه وأن ننصر سنته وشريعته عليه الصلاة والسلام، فإننا نرجو أن نكون بهذا الحب معه في الفردوس الأعلى. قال أنت مع من أحببت. لما قال ذلك أنس بن مالك روى الحديث رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه تفاءل جدا والحديث كده أعجبه وتفاعل معه، فقال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يعني الكلمة دي فرحنا بها فرح عظيم لم يدانيه فرح آخر، أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الرسول النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم، يعني بحبي لهم. قال: وأرجو أن أكون معهم بحبي لهم، أي إياهم، وإن لم أعمل بمثل عملهم. أنا صحيح مش هقدر أعمل زي الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هقدر أعمل زي عمر، أنا بأقارب، مش هقدر أعمل زي أبو بكر، لكن أنا بأقارب وأسدد، لكني وإن لم أعمل بمثل ما عملوا كاملا فأنا أرجو أن أكون معهم في الجنة بإيه؟ بحبي لهم. يبقى إذن قال بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عشان نقوم للصلاة: والاقتداء به صلى الله عليه وسلم هو أحد ركني العبادة. العبادة، العبادة لها ركنان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص يعني إيه؟ يعني العمل يعمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لا يعمل إلا ابتغاء مرضات الله، لا سمعة ولا رياء ولا شيء، وإنما ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب والمتابعة معناها إيه؟ معناها الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: وهو أيضا، يعني الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا الترجمة الحقيقية للمحبة. يعني إيه؟ يعني الاقتداء ده أساس للمحبة، اللي بيقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم يطيعه طاعة مطلقة. يعني إيه مطلقة؟ ما تقولش عمياء، كلام ده قلنا عليه كتير، كلمة عمياء غلط. ليه؟ لأن العمياء الطاعة بحق أو بإيه؟ أو بباطل، والرسول صلى الله عليه وسلم طاعته لا تكون أبدا إلا بحق، لأنه صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يبقى إذن المتابعة وكذلك الإيه؟ الاقتداء، تحقيق الاقتداء به. يبقى المحبة تعني الطاعة والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الآية دي تعتبر زي امتحان أو ابتلاء لكل المحبين. إذا كان الحب دعوة فما أكثر المدعين، كل من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، جاء أناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه فقالوا: يا رسول الله، والله إنا لنحب ربنا. طيب ربنا يعلم ان هم بيحبوه ولا لا؟ يعلم، لكن اراد الله ان يجعل علامه على ذلك فانزل هذه الايه، قول الله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى اذا طاعه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه دليل على ايه؟ على حبنا لله. فاذا كنا محبين صادقين فإننا نطيع النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر، فإن أطعناه كانت النتيجة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بدأ المصنف بعد كده بيقول إيه؟ وتعلم السيرة النبوية عبادة. حنقف عند هذا، وأنا أرجو من الإخوة اللي معانا في الدورة أنهم يكملوا قراءة الإجابة على هذا السؤال، أهمية دراسة السيرة، وسنشير إشارات، ثم المرة الجاية إن شاء الله حنتكلم عن مصادر دراسة السيرة النبوية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم سلم مصر وأهل مصر من كل شر ومكروه وبلية يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك. اللهم اجمع كلمتهم على كلمة سواء ترضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وأسعد أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة وشهادة، وبعد الموت مغفرة وجنة ونعيمة. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا بنبينا في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.